يحرمون الرهان من الطرفين ويعتبرونه قمارا. واستثنى من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الرهان على ما يرقح الأبدان في الجهاد وعلى ما يفتح الأذهان في العلم. قال الإمام ابن القيم: الناس صنفان، قال فروسية فروسيتان، فروسية بالسيف والسنان وفروسية بالعلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رزقا لأهلهما فهو شل على نوع بني الإنسان. فابن القيم وتلميذه وشيخه ابن تيمية يجوزون الرهان من الطرفين على مسائل العلم الظاهرة الثابتة في الكتاب والسنة على أصول المسائل، وكذا على ما يوضح ويقوي الأبدان في الجهاد، وأدلتهم قوية. فدل على جواز الرهان من الطرفين على ما يوضح الأبدان للجهاد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة. ركانة كان رجلا في الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قويا لا يستطيع أحد أن يصرعه. فالتقى ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صارعك. قال: من يغلب فله شاة. قال: قبل. النبي يقول: قبل. فصارعه فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة، وكان هذا في مكة. قال أبو حنيفة: هذه المغالبة تجوز في ديار الكفر، ولذا اتكى أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر على هذا الحديث. اتكى أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر على هذا الحديث. ذهب جمهور الفقهاء إلى خلاف ذلك وقالوا: هذه منسوخة. من ناسخ؟ ما ندري. من ناسخ؟ لا ندري. لا هو. فالشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال: الرهان للطرفين على المسائل التي تعين على الجهاد من أمثال الرمي الأهداف دقيقة وما يقوي الأبدان جاد، وكذلك المسابقة على المسائل الأصلية الكلية في العلم. واستدلا على ذلك بمراهنة أبي بكر الصديق كفار قريش في أيهما يغلب، الروم أم الفرس. راهن أبو بكر مشركي قريش أن الروم سيغلبون الفرس خلال ثلاث سنوات. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل زدت؟ لأن الله عز وجل قال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع. قال أبو حنيفة: هذا في ديار الكفر، فالمراهنة والمرابعة بين المسلم والكافر في ديار الكفر جائز. قال شيخ الإسلام: هذا خطأ، هذا ليس بمنسوخ أولا، وهذا ليس فقط في ديار الكفر ثانيا، والحلال حلال في ديار المسلمين وفي ديار الكفر، والحرام حرام في ديار المسلمين وفي ديار الكفر. ولذا من يفتي اليوم للمقيمين في أوروبا وأمريكا أن يتعاملوا مع الملوك الربوية مخطئ، والاعتماد على هذا الحديث اعتماد خاطئ، وهذا حديث محكم وليس بمنسوخ، وتجوز المراهنة من الطرفين على ما يوضح الأبدان وينطح الأذهان في مسائل العلم الكبار، ومع ذلك فلا تجوز المراهنة من الطرفين والله أعلم. ومن باب الفائدة الزائدة أن الإمام ابن القيم قد سجن بسبب هذه المسألة، سجنه السبكي عفى الله عنه، وألف كتابا كبيرا سماه الفروسية الكبرى، ذكر فيه 100 دليل على صحة قوله. فهذه مسألة كان الخلاف يحتد بين العلماء، كان القاضي الشافعي يعني يسجد بسبب مسألة ولا حول قوة إلا بالله. نسمع.
يقول السائل: هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟
رجل يصلي الصلاة ويقرأ من القرآن، القرآن هو بيده، هل هذا العمل جائز؟ هذا العمل أقل الأقوال فيه الكراهية، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي وهدي أصحابه. وفرق بين من يقرأ عن ظهر قلب فيؤثر حفظ القرآن على سمته وهديه، فالناس اليوم بحاجة إلى أخلاق العلماء وسمتهم وهديهم كما هم بحاجة إلى علم العلماء. ومن يقرأ القرآن عن حاضر والقرآن بيده فهذا لا يجعل صاحبه هذا الإمام صاحب سب، هذا يخالف الهدي العملي للنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أم القوم أقرأهم. فالقراءة الحاضر وجه للحديث، لأن جميع الناس يحسنون القراءة الحاضر، والعلماء مجمعون على وجوب حفظ الفاتحة، وهذا القراءة صلغي هذا الإجماع. والقراءة من المصحف فيها عدة محاذير، منها أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا يصلي الناس خلفه ويقولون: ما أتقنه، ما أحفظه، ما أجوده، لا يخطئ في كلمة ولا في حرف، فهو متشبع بما لم يعطى. وفيه أيضا حركة زائدة من تقليب الصفحات وما شابه. والأصل في الصلاة: اسكنوا في صلاتكم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة. وفي القراءة من المصحف أيضا محذور آخر، وهو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يلقي الرجل ببصره إلى مكان سجوده. فالأصل أن يقرأ الإنسان من حفظه. ومن محاذيره أيضا أن يزهد الأئمة والمسلمين في حفظ القرآن، يزهد الناس في القرآن ما دام القرآن مصحف فيزهدون بحفظه. لكن لو حصل الاضطرار، امرأة في بيتها لا تحفظ من كتاب الله وأردت أن تصلي الكسوف أو الخسوف وتريد أن تطيل ولا تحفظ، فقد ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها مولى يصلي بها قيام رمضان وكان يقرأ من صحف، فهذا جائز للضرورة فحسب والله أعلم. كذلك يخالف قبض اليمنى على اليسرى، من يقرأ من المصحف لا يقبض اليمنى على اليسرى، وإنما سينظر في المصحف، وهذا يدخل تحت الحركة الزائدة، لكن تنصيص على هذا لورود النص في قبض اليمنى على اليسرى حسن. نعم.
تقول السائلة: زوجي يفرق في المعاملات بيني وبين إخوته وأمه، ودائما أشعر أن هناك حواجز بيني وبينه، فما حكم معاملته تلك؟
أما الرجل فعليه أن يقدم أمه على زوجته، عليه أن يقدم رغبة أمه وأن يبرها على زوجته، هذه الأمر الأول. والأمر الثاني لا يعني ذلك أن يهمل الرجل زوجته. أتدرون ما هو أثقل واجب في دين الله؟ أثقل واجب وأشد واجب على المسلم من دين الله أن نعطي كل ذي حق حقه، أن يعطي الرجل زوجته حقها وأن يعطي أمها حقها وهكذا. الواجب على الرجل أن يحسن معاملة الزوجة، والزوجة إخواني لا تقاد بالعقل. مخطئ من ناقش زوجته وأراد أن يقودها من خلال الحجة والبرهان، مخطئ كل الخطأ. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة عاطفتها غالبة وعقلها مغلوب بالنسبة إلى عاطفتها، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة عن النساء ناقصات عقل ودين، المراد أن عواطفهن أغلب من عقولهن، ولا يمنع أن توجد امرأة عقلها أرجح من عقل الرجال. قبل نحو 150 سنة كان الناس في ليبيا يرجعون إلى امرأة فقيهة بزة الرجال كانت تسمى وقاية، وكانوا يقولون في معضلات المسائل: اذهبوا إلى وقاية فإن عصابتها خير من عمائلنا. فالمرأة تقال من خلال العاطفة والكلام الطيب. إذا قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قال: يقدر الرجل أن يجعل كل حجة تذكرها المرأة أن يجعلها عليها، أن يقلبها عليها، لأنها في الخصام غير مبين. فالمرأة تحتاج إلى عاطفة، وتحتاج إلى كلام طيب، وتحتاج إلى أن تملأ مشاعرها. ولذا جوز الشرع أن يكذب عليها فيما لا يضيع لها حقا. هذا هو سر التعامل مع النساء، أن تحسس المرأة أنك بحاجة إليها، وأنها قد سدت ما تريد من أمور منها، فحينئذ لا يوجد من هو أسعد منها. هذه خلق طبيعة خلقة المرأة. فالمرأة يجب عليك أن تشعرها بهذا الشعور أيها الزوج الذي تشعره. فخطأ من الزوج أن يهمل مشاعر المرأة، لكن مع هذا عليه أن يقدم أمه على زوجته وأن يعطي كل ذي حق حقه، دون أن يشعرها بهذا الشعور. لا يشعرها أن لها ردا من أخت الله أو من أم الله، لا، أن يشعرها أنه لا يستغني عنها، وأنها هي التي تملأ عواطفه، وهي التي يعني وهي المقدمة عنده. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا ربنا أن نحسن معاشرة النساء: وعاشروهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا فإنهم عوان عندكم. ما من عوان عندكم؟ أسيرات، محبوسات، المرأة محبوسة عندك، أسيرة عندك، فاحسنوا إليهن. وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إن أزعجك شيء من المرأة غيبه على لسانك وغيبه عن مشاعرك وعقلك. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يترك مؤمن مؤمنة إلا يرضى منها خلق رضي منها آخر. لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا يجعل الشيء ناقص فيها، هو ديدنه، هو الذي بين عينيه، هو الذي على لسانه، لن يسعد والأمور معه ستشتد والنكد سيبقى يحيط به. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بقيت دقيقة للأذان، طيب نسمع الأذان وبعد الأذان نتمم الأسئلة إن شاء الله. سائل يقول: ما حكم الإكرامية التي يأخذها الموظف دون طلب منه، وهذه الإكرامية خارجة عن راتبه الذي يتقاضاه؟ الواجب على العامل أن يحسن عمله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإذا أتقنه ولم يستشرف نفسه هذا المال ولم يقصر ولم يصرح ولم يلوث فأعطي بطيب نفس شيء من المال فلا حرج في هذا. أما إن قصر حتى يلقى هذا المال وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمس هذا حرام، والله أعلم.
نعم. سائل يقول: هل صح في أحاديث الأبدال شيء؟
لم يصح شيء في أحاديث الأبدال وعقيدة الأبدال والأصطاب والأوتاد والأغوات عقيدة فاسدة، ولعل في بعضها بل في بعضها كفر صريح. بعض الناس يعتقد أنه في الكون 12 بدل وأربع أغوات والملك ما برزق واحد ولا بموت واحد إلا لما يستأذن هذا الغوث وهذا القطب الغوث، وهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد ألف الإمام السخاوي كتابا سماه نظم الآل في حديث الأبدال، وصرح فيه بأن جميع حديث الأبدال موضوعة أو واهية. فالأبدال والأوتاد والأقطاب والأغواث عقيدة فاسدة لم نرد فيها حديث. نسمع.
سائلة تقول: أريد الخروج مع زوجي لأداء صلاة الجمعة في المسجد وهو يرفض ذلك، فما حكم الخروج معه أولا؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا رغبت زوجتك أن تأتي المسجد فلا تمنعها، وإن كان ذهابها للمسجد هو الذي يفقهها ولا تستطيع أن تفقهها في بيتك لعدم نقدرة أو لعدم وجود وقت، وفقهها فقط يكون في وجودها في المسجد وأمرت، وهذا الفقه يسقط واجبا عينيا عنها كانت تتعلم أحكام صلاتها أو حيضها أو طهارتها، وأمر وطلبت منك الذهاب فيجب عليك أن تلبي. أما إن كان هذا العلم شيء زائد عن الحد الواجب وطلبت فلك أن تمنع، ولكن تكون قد خلفت إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والله أعلم.
سائل يقول: هل البدء في صلاة تحية المسجد حال الأذان جائز؟
رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ إخواني، متى استطعنا أن نجمع جميع الطاعات هذا حسن، إذا استطاع الإنسان نعمل جميع الطاعات هذا حسن، فإن تزاحم الطاعتان في وقت واحد فالإنسان يفعل الأعلى والأغلى ويترك الأدنى. إنسان دخل الأذان مؤذن أقل وقت بين الأذان والإقامة بين المغرب والعشاء 5 دقائق يبقى واقف لا يجلس، إن جلس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يردد مع الأذان، ومن ردد مع الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم ربنا اجعل التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته إلا وجدته شفاعة يوم القيامة. نقول له: ردد مع الأذان ثم صل تحية المسجد، اجمع بين الطاعات. لكن لو ان رجلا دخل المسجد والامام على المنبر والمؤذن يؤذن الاذان الثاني يوم الجمعة، نقول له ماذا تفعل؟ ابدأ بالصلاة، لا تردد مع الاذان، لان الترداد مع الاذان سنة، والاستماع الى خطبة الجمعة واجب، وهو بين امرين، اما ان يصلي تحية المسجد والامام يخطب، واما ان يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن، ايهما الاعلى والاغلى؟ الخطبة، لانها فريضة والترداد سنة. فمن الخطأ الشائع الكثير من الناس اليوم لما يدخلون والامام على المنبر والمؤذن يؤذن الاذان الثاني يبقى واقفا يردد مع الاذان، فلما يبدا الخطيب بالخطبه يصلي في حيث المسجد. هذا خطا والله اعلم. مع الاذان اول يوم الجمعه يردد معه، وبعد الترداد ايش؟ يصلي تحيه المسجد. نعم.
سائل يقول: هل يجوز ضمان التاكسي؟
نرجئه الى درسنا القادم، لان تخريجه يحتاج الى تأصيل، واحب في اجوبتي ان اوصل وان ارد المسائل الى قواعدها، فنرجئه ان شاء الله الى درسنا القادم. نسمع سؤال اخر.
رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها، فهل ترث منه؟
رجل طلق امرأته وهي في العدة وقبل انتهاء العدة توفي. المرأة في العدة زوجة، متى تنفصل المرأة عن زوجها؟ متى؟ أتدرون متى بالتحديد والضبط؟ متى؟ لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة. فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها أرجعتك. إن اغتسلت قبل أن ترتدي ثيابها لها أن يقول له أرجعتك لذمتي. فإن ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيضتها الثالثة تخرج أجنبية. تخرج إيش؟ أجنبية عن زوجها. رجل طلق زوجته بعد شهر وهي في العدة، مات الزوج، فهل يجوز للزوجة أن ترث من زوجها؟ نعم، ترث من زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة في العدة، لها أن تتكشف عليه وأن تتزين له. متى قبلها بشهوة، متى مسها بشهوة، متى جامعها، انقطعت العدة ورجع الزوجة. فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية. انظر ما هو الشرع. ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها. يعني لو جاءت ابنتك وقالت لك: يا والدي طلق لي زوجي، فيجب عليك شرعا ان تقول لها: اذهبي الى بيته واعتدي عده. بالله عليكم، المصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية، واستغفر الله من هذا، فان المصلحة الدنيوية هي المصلحة الشرعية. من ظن ان له مصلحة في دنياه بالإجابة داعي هواه والخروج عن امر مولاه فهو آثم. المصلحة اي الشرع. جاءت ابنتك، على تعبير الدرج بين الناس اليوم، حردان، وطلقت من زوجي، مصلحتك ومصلحة هذه المرأة ان تقضي عدتها عندك ام عند زوجها؟ اي الشرع المصلحة ان تأخذ بيد ابنتك وتطرق الباب على زوجها فيقول طلق، قل له: الشرع يقول تقضي العدة عندك. طلق، هذا امر الله، وهذا امر لا استطيع ان افعل شيئا، طلق. لكن الشرع يقول ديننا وشرعنا يقول أن هذه المرأة تقضي العدة عندك، فإن صبر ألا يمسها، ألا يمسها ثلاث مدة ثلاث حيضات تصبر، فإن لم يصبر ترجع زوجها. والحال معروف، والحال معروف. السؤال الأخير، أبا زوجها زوجها الآتي، أبا زوجها زوجها الآتي. نسمع السؤال الأخير.
يقول السائل: إذا أكل أو شرب ناسيا من صام تطوعا فماذا عليه؟
بعض الناس إخواني بل بعض الفقهاء كالمالكية يفرقون بين صيام النفل وصيام الفرض، والصواب عند أهل العلم أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم إيش؟ صومة. أي صومة؟ الفريضة والنافلة الاثنين صومة. لم يقل النبي فليتم فرضا، وإنما قال فليتم صومة. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام الفريضة أو في صيام النافلة يتم صومة، إنما أطعمه الله وسقاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.